أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباطر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفريضة الأسمى في الإسلام، والتي كانت عنوانا في ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه حينما عبر عن سبب ثورته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي عليه. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، عنوانا للثورة الحسينية التي ما زلنا نعيش في أجوائها المكرمة. وهو القائل حينما أراد أن يعبر عن سبب ثورته: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا ينهى عنه، كان يقول للمسلمين بأن سبب الثورة هو أن الحق لا يعمل به فيريد أن يأمر بالمعروف والحق، وأن الباطل لا ينهى عنه فيريد أن ينهى عن الباطل وعن المنكر. هذا لأن الحسين عليه السلام كان يعرف أن هذه الفريضة الكبرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستحق دماءه الزكية، وكان استشهاد الإمام الحسين لأجل هذه الفريضة، وهذا ما يعبر عن سمو هذه الفريضة الإلهية وعن مقامها في الإسلام. كيف لا وقد قارن أمير المؤمنين علي عليه السلام بين القيم الإسلامية وبين قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قارن بين أفعال الصلاح وأفعال الخير وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانت المقارنة التالية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: ما ما أعمال البر كلها؟ إذا حطينا كل أعمال البر في كفة، ما أعمال البر كلها؟ والجهاد في سبيل الله مع أعمال البر، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجين، إلا كنفثة كمقدار قليل في بحر كبير هو بحر الأمر بالمعروف وبحر النهي عن المنكر. من هنا كانت القيمة التي عبر عنها في بعض الأحاديث الأمر بالمعروف أفضل أعمال الخلق. هذه الفريضة أراد الإسلام أن يبين أنها ليست مستحبا في شريعتنا، ليست أمرا يستطيع الإنسان أن يفعله، وإن فعله يكون قد أقدم على مشروع حسن، بل هو أمر لازم يجب على الفرد ويجب على المجتمع أن يقوم بهذه الفريضة، وإذا لم يقم الفرد بها استحق العقاب، وإذا لم يقم المجتمع بها استحق العقاب. وأي عقاب هو؟ النبي يقول إن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. كيف مؤمن؟ كيف لا دين له؟ قيل وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ مؤمن بلا دين. فقال النبي الذي لا ينهى عن المنكر، هذا لا دين له. هذا واحد يسمع مرات الرواية بشكلها لفظ العرب، بس في تطبيقات هي محل ابتلاء عن كل واحد منا، في تطبيقات لها في مجتمعنا، لأن هذه الفريضة هي منسية ومتروكة في أكثر مواقع اجتماعاتنا. في كثير من الحالات نجد في داخل البيت نجد أن أناسا يكونون غير متدينين، ولكن بعض المتدينين في داخل هذا البيت ما بيسعى جاهدا لكي يجعل هؤلاء من المؤمنين بالله ومن المستقيمين في حياتهم. نجد في علاقة الجار مع جيرانه نجد أن هناك الكثير، بل هي الصفة الغالبة في كثير من المناطق التي نعيش فيها نحن، أن الجار لا يزور جاره أصلا، فضلا عن أمره بالمعروف وعن النهي عن المنكر. نجد في كثير من الحالات يجد المؤمن منكرا واضحا أمامه، ولكنه لا يجرؤ أن ينهى عن هذا المنكر، ويجد معروفا قد ترك ولكنه لا يجرؤ أن يأمر بهذا المعروف. النبي يعبر عن هذا بأنه لا دين له، ويعبر الإمام الصادق عليه السلام عن هذا إذا رأى المنكر فلم ينكر وهو يقدر عليه فقد أحب أن يعصى الله، ومن أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة. الذي يواجه المنكر ولا يتحرك، وإنما يترك المنكر يفعل في الأرض وهو يراه ويقدر أن يقول لهذا لا تفعل المنكر. مرات واحد حينما يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليش الواحد مرات لا يأمر بالمعروف؟ ليش الواحد مرات لا ينهى عن المنكر؟ في سببين أساسيين. سبب أول هو أن البعض يخاف أن يتعرض للخطر، يخاف من الموت، يخاف من السجن، يخاف من أن يتعرض لضرر في جسده في نفسه فيبتعد، لا يأمر ولا ينهى. في سبب آخر هو أنه يخاف عن رزقه. افترضنا واحد يكون بمؤسسة، بيجي المسؤول بيعمل منكر، إلا قال له قلت له أنت عم تعمل الحرام أو ما عادش تعمل المسألة هاي، بيقطع رزقه. أو افترضنا واحد عنده محل بيجي له عنده زباين، افترضنا في زبون مثلا يمكن بيحتمله إذا حكى معه بلغة سليمة أن بنضع بذل. ففي كثير من الحالات ينطلق الإنسان من عدم الأمر بالمعروف ومن عدم النهي عن المنكر من خلفيات عنده. ما بدي أقول إنه أكثر من هيك، اللي هو لا يؤمن يستخف. استخفاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر من هذا. ولكن في الحالات العادية نجد أنه البعض يخاف أن ينقص الرزق، والبعض يخاف أن يتعرض للفقر. هنا في هذا الموضوع نجد في أحاديث كثيرة، وليس في حديث واحد، في أكثر من حديث وردت عن النبي وعن علي وعن سائر أهل البيت صلى الله تعالى عليه ضمانا من الله، ضمانا من الله أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنا أضمن له رزقه، أنا أضمن له حياته، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. هذه أحاديث وردت في حديث عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا، ما يفكر واحد يدفع رزق، ولا يقرب أجلا، ما يفكر واحد يتعرض للموت. وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله، لخلقان من خلق الله، من أخلاق الله، وإنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. ضمانة إلهية أن الواحد ما يقدر، الله سبحانه وتعالى يتكفل بمسير هذا الإنسان حتى يقدم المجتمع في حالة تناصح، في حالة مواساة بالحق. ألا نقرأ دائما ولا عصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسر، كل إنسان إلى جهنم، كل إنسان يستحق النار، إلا الذين آمنوا. مش بس الذين آمنوا بالمال وعملوا الصالحات إلى المال، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بده يكون في بيناتهم مواساة، إذا ما صار في مواساة بالحق وتواصي بالحق هذا لا يكون من الناس الذين هم محل استثناء في الآية، وإنما يكون من الناس الذين هم في خسر، لأن القرآن يقول كل إنسان في خسر إلا هؤلاء. المواساة بالحق في كثير من الحالات، في كثير من الحالات، وكأنه حينما لا يقدم الإنسان على المواساة بالحق وكأنه لا يؤمن. الواحد لما ما يؤمر بالمعروف بشكل جدي، ما ينهى عن المنكر بشكل جدي، وكأنه لا يؤمن بالحق، لا يؤمن بأن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة، وبأن هناك حسابا وهناك عقابا وهناك ثوابا وهناك جنة وهناك نارا. يعني بعطيكم مثال عملي، واحد هلا حاج فرضنا كبير بالعمر، عنده ابنه شاب أو عنده ابنته شابة. هلا افترضنا إذا كان هو بالبيت وجدوا معلومات أكيدة تيقن منها إنه بعد ساعة بده يطلع انفجار بالشارع الذي هو قرب بيته، بيخلي ابنه يطلع، يخلي بنته تطلع، بيتمسك فيهم بنفسه وروحه والطاقة التي عنده تزيد خلاف العادة، بصير عنده طاقة مش معروفة عادة منه. ليش؟ إنه بيعرف إنه في هلا ابنه معلق الخطر، ما بيخليه يطلع، ما بيخليه يروح، حتى لو أصر يتشبث به، يمزق جسده ولا يجعله يخرج، لأنه يؤمن يتعرض للخطر. طيب هذا الذي يكون عنده ولد مش متدين، عنده فتاة غير متدينة، بيتعامل معها تعاملا حقيقيا على أساس أنه يتعرض للخطر وتتعرض للخطر، وأن عمله سيؤدي به إلى نار جهنم، فيتشبث به ويصر عليه ويسعى ويفكر ويستشير ويذهب إلى هذا العالم ويذهب إلى هذا المرشد، ماذا أفعل؟ يعيش حالة هذا الهم؟ إذا لم يعش هذا الهم هذا لا يكون واقعا إنسانا مؤمنا بالآخرة إيمانا حقيقيا، هذا لا يكون واقعا مثل ما بيقولوا أرض الآخرة. كل بعض هذا عم يتعامل مع مسألة تعاملا غير سليم. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أراد الله سبحانه وتعالى لفرد أن يتعامل معه على أساس أنه الفريضة الأسمى في الإسلام. الفرد عليه أن يأمر والمجتمع عليه أن يأمر. فإذا لم يأمر الفرد يعبر عنه النبي بأنه لا دين له، ويعبر عنه الصادق عليه السلام بأنه باز الله بالعداوة لأنه لم ينهى عن المنكر وهو يقدر عليه. وإذا فشل ذلك في المجتمع قد يعاقب المجتمع على هذا، قد يعاقب المجتمع. إن كثير من الظواهر، كثير من الظواهر بالتفسيرات النصوصية في الإسلام يكون أساسها أخلاقي مش أساسها مادي. سابقا مع أنبياء الله تعالى قبل النبي الأعظم كانت مسألة واضحة. نبي شعيب جاءه الوحي الإلهي، يا شعيب إني معذب من قومك 100,000، 60,000 من خيارهم، 40,000 من شرارهم. تعجب نبي الله، يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ تعذب الأشرار قضية واضحة، ولكن لما تعذب الأخيار يا رب العالمين؟ فجاءه الوحي، لأنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. لأنهم داهنوا أهل المعاصي. ليش داهنوهم؟ إما بالرزق حتى ما ينصف الرزق، وإما الخوف على النفس. مرة واحد حكى لي بجلسة في واحد كلام ذهب، واحد من التجار المتمولين، أحد العلماء كان موجود حكى لي القصة، طلب منه قال له يا فلان أدل لك المسألة، نحن عندنا الذهب حرام لبسه، فأنت لابسه يعني المفروض تقول، حكى لك الكلمة، فقام هذا خلع الخاتم قال له ما عادش لبسه بعد اليوم. بس أنا مستغرب، في أحد المتدينين من 10 سنوات صحبي أنا وياه ولا مرة قال لي إنه الذهب حرام لبسه. ليه؟ لأنه هذا بيتعاطى مع متدين قد يكون هذا يستفيد منه، ما بده يزعجه ويقول له إنه هذا حرام، مع إنه هذا قد يلتزم. يعني بطبيعة الإنسان لما يجد أحاديث تقول أنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي، هذا عنده رضا العبد أولى من رضا الرب، لذلك يكون مستحقا لعقاب الله سبحانه وتعالى. من هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن نتمثل هذه الفريضة، وأن نبدأ بعد أن نبدأ بأنفسنا ونصفي ونطهر أنفسنا، أراد الله تعالى أن نبدأ بمحيطنا الصغير بالأهل. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تبقوا في نار. إذا أنتم تخافوا النار على أنفسكم قوا أنفسكم من النار، وإذا كنتم تخافون النار على أهليكم قوا أهليكم من النار. الواحد لما يكون عايش في وسط عائلة فيها ناس غير متدينين لازم يعيش هم كيف يحولهم إلى متدينين، لا سيما أنا ما أعيش في مجتمعنا. مجتمعنا قليل في الشخص الخبيث، نادر الشخص الخبيث، أغلب أفراد مجتمعنا هم طيبون، حتى المنحرفين منهم، حتى الذين يفعلون المعاصي يمتلكون بذرة طيبة، أرض لها قابلية أن تخصب، ولكن المشكلة فينا كما المشكلة فيهم، أن بيتحملوا المسؤولية، ولكن نحن لا نفكر في المفاتيح التي نستطيع أن نفتح بها قلوبهم، ولكن أغلب الناس في مفاتيح لفتح قلوبهم. بده واحد يكون شاطر في معرفة المفتاح ليفتح به قلب هذا الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى، أن يحمل الإنسان هم التغيير ابتداء من العائلة، ابتداء من المحيط الذي يعيش به. لينطلق نحو الآخرين. وطبعا هنا لابد من الالتفات انه اول شيء الكلمة عادة ما يفكر الواحد انه اذا تكلم بكلمة تذهب سدى. في كثير من الاحيان يصير عند الانسان انقلاب فجأة، بيكون غير متدين فجأة بيصير متدين. مرة واحد بينام منحرف يستيقظ متدين. شو واحد يقول سبحان الله كيف هذا بشكل سريع؟ هذا قد يكون لكلمات كثيرة قيلت له سابقا أثرت به، ولكن لم تؤثر به مباشرة، بل تراكمت وتراكمت وتراكمت حتى وصلت إلى الذروة. فحينها سمع آية من القرآن. سمع واحد مثل أحدهم خباني مرة كان قاعد واحد عم يسأل عن الدين، قال له مولانا ما فقت على صلاة الصبح شو بعمل؟ ما فقت يعني كنت أو ما صليت صلاة الصبح، فقت ورجعت نمت عمدا. قال له بدك تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه وتقضي الصلاة. فقال فكرت ما يصلي إنه هذا راح تعمل صلاة الصبح وهيك كيف أنا ما بصلي أصلا؟ أنا بصلي صلي. هلا هذا تأثر بهذا الموقف، ولكن هذا كان قد حكي معه فترات سابقة، في ناس دخلوا على الخط تحدثوا معه، كان لها آثار بس مش آثار مباشرة، آثار بعد ذلك. الأمر الثاني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد الإنسان أن يستخدم فيه الأسلوب الحسن. ما بيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللغة التي هي قد تنفر الآخرين، لا، واحد قد يكون ماهر. الإمام علي صلى الله تعالى عليه يصف النبي الأعظم بصفة جميلة جدا من أروع الصفات، يقول عنه طبيب دوار بطبه. طبيب عادة بيكون عنده عيادة، النبي هو كان يروح عند الناس لأجل أن يشفيهم. طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مياسمه. أحكم مراهمه لأنه بعض الأمراض بدها مرهم بيكفي. بعض الأمراض بدها ميسم. شو الميسم؟ ميسم الحديدة التي تحمى بالنار ويلذف بها الجسم، الكي. فالإنسان بده يفهم أنه متى يكون قاسيا ومتى لابد أن يكون لينا في أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يحكى في ترتيب نزول الآيات القرآنية بأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يحرم الخمر لم يحرمه مباشرة بآية الرجس، وإنما عرض الله سبحانه وتعالى آيات قبلها. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بطلوا يصلوا منهم سكارى. ثم بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. بعد ذلك قال بأنه رجس وطلب من الناس أن تجتنبه. مسألة التدرج مع الناس، إيصال الحق بأسلوب لين، مسألة لابد من مراعاتها في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيحكوا قصة مش مولد شاهد، لأنه فيها قد يكون بعض الملاحظات الشرعية، ولكن لتقريب الفكرة. يقولوا أحد العلماء مرة راح على قرية فوجد أهلها منحرفين بعيدين، لا يصلون لا يطردون الجامع، ظل قاعدين يلعبون قمار إلى ما هنالك. فزجرهم ونهاهم و ما تحملوا، قالوا الله معك، أنت عند الدين ونحن عند الدين. راح عالم آخر قعد سيارهم بالبداية، إجا وقت الصلاة بعد فترة حبوه، قال لهم نطلع نصلي مع بعض. طلعوا وخلاهم يتوضوا ويصلوا، رجع قعد فترة بيناتهم صار يصلوا ويقعدوا على السهر ويرجعوا على الصلاة. فغاب هذا العالم فترة ليجيد مكانه عالم آخر. فقالوا يا لهم نصلي. أعود أن يصلوا. قال لهم تفضل. عم يرأبهم بالوضوء. فخلع هؤلاء الناس أحذيتهم ومسحوا على الجور على الكلسات. فندب على رأس هذا العالم. مين قالكم ما بيجوز الوضوء ما بيجوز على الجور؟ وضوء باطل عندنا وضوء باطل. قالوا له عالم نعم علمنا. راح عند العالم قال له كيف بتعلموا الوضوء باطل؟ قال له اسمع يا هذا انا شلحتهم الصباط انت مشلحهم كلسات. يعني مسألة التدرج بإيصال الفكرة مفروض أن الإنسان يكون عنده وعي يكون عنده حكمة في أن يوصل الفكرة للآخرين. هذه مسألة التوعي في أسلوب الدعوة. نلاحظ في سيرة أئمة أهل البيت صلى الله تعالى عليهم أن الإمامان الحسن والحسين صلى الله تعالى عليهما كانا صغيرين ووجدا رجلا لا يحسن الوضوء ورجلا كبيرا فتقدما منه. هلا طفل صغير يقول له واحد كبير انت وضوءك باطل ما كثير يتقبله. فقال له ايها الشيخ انا واخي نريد ان نتوضا امامك ونريد ان نحكمك اينا يحسن الوضوء اكثر من الاخر. احكم انتوا ايام وضوء صح اكثر من الاخر. انا متوضا قدامه الامام الحسن وتوضا امامه الامام الحسين عليه السلام. فالتفت هذا الرجل الى ان وضوءه باطل لانه التفت الوضوء الصح. فقال كلاهما وضوءكما صحيح وانا وضوءي باطل. هاي المساله مساله التدرج. هاي النقطه كثير مهمه في مسألة إيصال الفكرة. المسألة الثالثة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروض الإنسان أن يحاول جاهدا أن يوصل الحق والمعروف وأن ينهى عن المنكر بعمله قبل قوله. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا حتى لا ينصدم الشخص انه هذا يامر بالمعروف ولا يفعل المعروف، هذا يامر ينهى عن المنكر ويفعل المنكر. ان الواحد من خلال تصرف المؤمن، المؤمن داعيه بعمل. المؤمن اخلاقه تجعل الناس يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. كثير من الفضائل انتشرت نتيجه العمل. كثير من الناس اسلموا من دون ان يدعوهم النبي وأئمة أهل البيت إلى الإيمان. سامعين بقصة النبي صلى الله عليه وآله حينما كان جاره يهوديا وكان يكره النبي يبغض النبي وكان كل يوم يضع النفايات قرب منزل النبي وكان النبي يأخذ النفايات ويرميها جريمة إلى أن خرج النبي يوما ولم يجد النفايات فسأل لماذا النفايات غير موجودة قرب بيتي؟ فقالوا إن اليهودي مريض على ذلك ما أخرج النفايات. فذهب إليه ليزور يطمئن على صحته فقال والله ما هذه الأخلاق إلا أخلاق أنبياء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. سامعين قصة الإمام علي عليه السلام حينما سرق ذلك الكتابي درعا فوجده علي عليه السلام في السوق فقال هذا الدرع درعي؟ قال لا هذا درعي يا امير المؤمنين. كان وقت الامام علي الحاكم الفعلي اي بعد وفاه عثمان. فقال لا درعي. فذهبا الى القاضي فقال القاضي امير المؤمنين ما القضيه؟ قال الدرع درعي. قال للكتابي ما القضيه؟ قال الدرع درعي وما امير المؤمنين عندي بكاذب خليفان لانه صاحب السلطه الامام علي عليه السلام. فقال القاضي لعلي عليه السلام وقد اخطا في حكم القاضي لان عليا معصوم. قال له الديك بينه؟ فقال علي لا وضحك وخرج وخرج من المحكمه يعني تركته للدرع. فوقف الكتابي قال والله ما هذه الاحكام الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه حجة الله. مسيحي أسلم، رأى الإمام الصادق عليه السلام في الحج فقال له: أنا كنت مسيحيا وأسلمت، ولي أم ما زالت على النصرانية، ماذا أفعل معها؟ قال له الإمام: كيف كنت نعملها؟ لكن غير معاملتك معها، على أنت مسلم. إحنا عندنا الوالدان، ذكرت مرة سابقا من نظر إلى والديه نظر ماقت، نظر كاذب، بس النظرة، وهما ظالمان له، إني ظالمين، لم يقبل الله منه صلاة. قال له الإمام: كيف كنت تعاملها؟ أنا بغير معاملتك، بدك تحسن معاملتك، بدك ترقي معاملتك. فذهب هذا النصراني السابق إلى والدته، فرأت إنه تغير، ما عاد يتعامل معها كما كان يتعامل. قالت له: يا بني، حينما كنت على النصرانية ما كنت تتعامل معي كما تتعامل اليوم، ماذا؟ فقال: لقد رأيت إمامي جعفر بن محمد وسألته، هو والذي قال بأنه يجب أن أتعامل معك هكذا. قالت: إنه نبي. قال: لا، إنه ليس بنبي، لأن نبينا لا نبي بعد، وإنما هو من أحفاده وهو الإمام. قالت: إنه نبي. قال: لا. قالت: إنها أخلاق الأنبياء. يا بني، علمني دينك. فعلمها دينها وماتت مسلمة، لأنها رأت أن الدعوة، هذا الشاب لم يذكر لنا التاريخ أنه قال لأمه: يا أمي أسلمي. هذا تعامل معها، هي التي قالت له: يا بني علمني دينك. لأن المعاملة والعمل له أثر في كثير من الحالات، أكثر بكثير من القول ومن الفعل. هذا إذا أتقنه الإسلام، إذا أتقنه الإنسان وأحسن السبيل إليه، ينال شرفا أنه يكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وإذا قام المجتمع بهذه الفريضة فإن لهذه الفريضة آثارا كبيرة على المجتمع ككل وعلى الفرد بشكل خاص. هذه الآثار عبر عنها الإمام الباقر عليه السلام بحديث من أروع أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول فيه: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء. اللي بيعقول الذي يأمر وينهى هو يمشي في خط الأنبياء، سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض. الصلاة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بها تقام الفرائض. احنا عندنا أحاديث بتقول مثلا الصلاة كيف تقبل؟ بيسأل واحد المعصوم: كيف تقبل صلاتي؟ فيقول له: انظر، هل نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ هل نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر ما نهتك قبلت، بها تقوم الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب حتى الرزق ليصير حلال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يصير الرزق حلال، وترد المظالم، مظالم العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترد المظالم، وتعمر الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. هذه الآثار نحن نجدها في عالمنا المعاصر، هذا العالم الذي نعيش فيه نعمة أن هناك فئة من الناس فهمت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا على مستوى الفرد فقط وإنما على مستوى الأمة. لأنه حينما ننظر إلى المنكر لا ننظر إلى منكر بمفردة شرب الخمر وبمفردة الزنا وبمفردة لعب القمار. وإما ننظر إلى المنكر حينما تأتي جهة ويأتي قوم ويأتي مجتمع ليمارس المنكر في المجتمع، حينما ننظر إلى العدو الصهيوني نجده يجسد حالة المنكر بأعلى صورها وأقبح مشهدها. حينما قامت فئة من المقاومة في لبنان تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقامت المقاومة بالبداية كثير من الناس ما كانوا يتعقلوا الفكرة، ما كانوا يقبلوا الفكرة لأنهم كانوا قد تغيرت مفاهيمهم. الإمام القائد في مؤتمر القدس الأخير المعقد في طهران أشار لهذه النقطة، أنه في ناس حينما كان في لبنان تمشي مسيرات بالشوارع تقول زحفا زحفا نحو القدس كانوا ينظرون إليها بسخرية، أنه هيك هو بده يحرر القدس، هو كان شاب ماشيين بالشارع بده يحرر القدس. بس شو صار عمليا؟ لأنهم قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون الجهاد مصداقا من مصادقه. انظر إلى هذا الحديث وطبقوه، بها تقام الفرائض. اليوم نحن نصلي بعز وكرامة نتيجة جهاد المقاومين وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. بها تقام الفرائض أننا نعيش الحج بكرامتنا وعزنا بعد أن كان كثير من الناس من المسلمين ينظرون إلينا على أننا من الكفرة. هناك وجدنا الناس يخضعون أمامنا، وجدنا الناس يطقطقون رؤوسهم أمامنا. لما؟ لأننا حملنا العنوان الكبير وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المقاومة. بها تقام الفرائض، بها يشعر الإنسان أنه يقيم الفريضة، بها تحل المكاسب. هلا أبناء شريط الحدودي في مسألة مش فاهمينها كثير بعضهم، يعني طبعا لما كانوا عم بيعيشوا بالمناطق المحتلة بأموال حرام، كان كثير من الناس عم يعيشوا أموال حرام بأموال تأتي من العدو الصهيوني، ما بيجوز الواحد يشتري فيها وياكل، ما بيجوز واحد يشرب ماي، ما بيجوز واحد يربي ابنه عليها. بفضل المقاومة التي هي الحامي للعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلت المكاسب، أصبح المكسب أكثر الحلال، أصبح الرزق رزقا حلالا. وإذا طبقنا هذا الحديث وتعمر الأرض، بها تعمر الأرض. الحالة الاقتصادية اليوم في لبنان استقرارها بالمقاومة، مش مثل ما بيقول بعض الناس إن المقاومة تهدد الاقتصاد اللبناني. لولا المقاومة ما وصل الاقتصاد اللبناني إلى هذه الحالة التي هي على كل الأحوال أفضل من الحالة السابقة. ليش الجيش الإسرائيلي حينما أراد أن يرد على العملية التي قامت بها المقاومة الإسلامية في مزارع شبعة رد على الجيش السوري؟ لماذا لم يرد على محطات الكهرباء في لبنان؟ لماذا لم يرد على بقطع الطرقات والجسور؟ لأنه يخاف من مدافع المقاومة التي تصل اليوم إلى حيفا.
صلي على محمد.
بها تعمر الأرض، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعيش عزة عمران الأرض، وبها تستقيم الأمور ويستقيم الأمر. شو يستقيم الأمر؟ في بعض الأمور تكون في حالة عكسية في المجتمع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل الأمر مستقيما. الإمام القائد في مؤتمر طهران في خطابه الذي ينبغي أن يقرأ من المسلمين هذا الخطاب المهم في هذا المؤتمر والذي أزعج أمريكا، يتحدث عن الجيش الإسرائيلي الذي عمل العالم بأغلبه على أن يصور العدو الصهيوني بأنه الجيش الذي لا يقهر وبأنه الذي لا مجال إلا لتسوية الأمر معه وإلا للصلح معه. ويقول الإمام وهو يذكر بالماضي بالدعوات التي قامت سابقا للشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه حينما صور العدو الصهيوني بأنه نار في هشيم، إذا تركتها تحرق الجميع ولا تستطيع أن تتخلص منها إلا أن تطفئها، مش مجال حلافة، يا تاكلك يا تطفئها. في واحد يسوي الأمر مع نار في حقل، نار يا تاكل كل الحقل يا ما بتعمل كل الطاقة أن تطفئ هذه النار، أن تلغي هذه النار، أما أن تتعاطى وتحصر هذه النار في حقل هشيم ما فيك. فكان يذكر بحركة الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء وببعض القيادات في العالم الإسلامي مثل الحاج أمين الحسيني والشيخ عز الدين القسام، بيقول إنه هاي الحالة الإسلامية أطفئت بالحالة القومية، فصار الناس يميلون إلى الحل القومي. وحينما بذلت فكرة المقاومة في لبنان ما كان حال أرض المقاومة، كان يقول هون يقولوا زحمة زحمة نحو القدس، هؤلاء الناس مجانين. مرة عبروا عن إحدى المسيرات يقول مجانين الله، عبروا عنه، كان عبر عنه مجانين. وفي مطلع التسعينات كما يقول السيد القائد في خطابه، يقول في مطلع التسعينات عند حرب الخليج العرب والمسلمون أصيبوا بإحباط لأنهم واجهوا إننا مع العدو الصهيوني أمام خيارين، إما فتح جبهة قتالية ورأوا بأن هذه الجبهة القتالية ضمن التجارب السابقة فاشلة، وإما التسوية، فقاموا للتسوية وانطفأت الانتفاضة الفلسطينية. ولكن يعقب السيد القائد أنه حينما انتصرت المقاومة الإسلامية في لبنان أعطت حلا ثالثا هو الحل الصحيح، وهو أنه يمكن القضاء على هذا العدو الصهيوني، وأعادت الأمل في كل الأمة الإسلامية وأعادت الصحوة واستطاعت أن تحرك الانتفاضة الفلسطينية من جديد في داخل فلسطين المحتلة. وهذه الانتفاضة إن استمرت بقوة وبجدية فإن هذا العدو، السيد القاضي يتحدث، فإن هذا العدو لا يتحمل أن يستمر في هذه المسيرة التي يتلقى فيها الضربات إلى مدة طويلة. من هنا نجد السيد القاضي يشير إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن الحركة السياحية في داخل فلسطين المحتلة، هذه الحركة حركة مضروبة، ما في سياحة بداخل فلسطين. ويشير إلى حركة الهجرة، تحدثت عنها بخطبة جمعة سابقة بتقرير لوزارة الداخلية الإسرائيلية بأن 620 ألف جواز إسرائيلي يمنع من الخروج من فلسطين المحتلة إلى الخارج. ما عاد يتحملوا هذا الضغط الذي عليهم. يقول هذا حصل بطرح جديد غير الطروحات السابقة، بطرح المقاومة الذي غير نظرة العدو الصهيوني حتى في الميدان العسكري. في الحرب مع مصر حينما أراد العدو الصهيوني أن ينسحب من سيناء كما يقول سيد القائد مذكرا، اشترط العدو الصهيوني أن لا يأتي الجيش المصري إلى سيناء على الحدود، قال أنا بنسحب بشرط ممنوع الجيش المصري يأتي إلى الحدود بين فلسطين وبين مصر. أما اليوم العدو الصهيوني يطالب بأن يأتي الجيش اللبناني إلى الحدود بين فلسطين وبين لبنان. الله 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 ال بفضل هذا الطرح الذي أعطى للأمة نبضا جديدا، كما أعطى الحسين بن علي عليهما السلام ذلك النبض الجديد الذي ضخ في الأمة روح الاستشهاد. واليوم نعيش هذه الحالة الحسينية تحت العنوان الكبير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.